السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في صلاة التسبيح. قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل لك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك، أوله وأوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته، 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. قال ورواه الطبراني وقال في آخره: فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك. قال وروي عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم، ألا أحبوك، ألا أنفعك، ألا أصلك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فصل 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فذلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن لم يستطع يقولها في كل يوم؟ قال: قلها في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر، حتى قال: فقلها في سنة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه عقد هذا الباب في الترغيب في صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح، وأغلب أهل العلم يعبرون عنها بصلاة التسابيح، وذلك لكثرة التسابيح الواردة فيها من حيث العدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عمه العباس هذه الصلاة، وذكر له كيفية التسبيح في كل ركعة من ركعاتها. وهذه الصلاة في واقع الأمر من المسائل التي اشتد الخلاف حولها في القديم والحديث، من جهة ثبوتها، ومن جهة أيضا قبولها من حيث المتن. ولذلك هذه الصلاة فيها 3 مذاهب. المذهب الأول ذهبوا إلى الحكم على هذه الأحاديث بالوضع والكذب والاختلاق، وممن قال بذلك أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك أبو الفرج بن الجوزي، وذكر هذه الأحاديث في كتاب في ضمن الأحاديث الموضوعة. وقد أنكر عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تضمين الأحاديث الموضوعة، تضمين صلاة التسابيح الأحاديث الموضوعة. وقد شدد شيخ الإسلام النكير على رواية هذه الأحاديث، وذكر بأن الأئمة الأربعة لم يعرفوا هذه الصلاة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قالوا ما عرفوا هذه الصلاة. المذهب الثاني ذهبوا إلى ضعف أسانيد هذه الأحاديث، وممن ضعفها ومن أشهرهم إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وكذلك العقيلي، وأيضا ابن القيم والنووي رحمة الله عليه. والمعلوم عن النووي رحمة الله عليه كما لا يخفى عليكم أنه يرى جواز العمل بالأحاديث الضعيفة إذا كانت في فضائل الأعمال، وهو مع هذا قال بضعفها، ومع ذلك لم ينصح بالعمل بها، ما نصح بالعمل بها، وذلك لشدة الخلاف فيها. والمذهب الثالث تصحيح بعض هذه الأحاديث الواردة، فذكروا بأن منها ما يصح ومنها ما لا يصح، وهذا مذهب ابن الصلاح والعلائي، وكذلك ابن مندى والآجري، وكذلك الألباني من المتأخرين، ذهبوا إلى تصحيح بعض الأحاديث الواردة في صلاة التسابيح. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن صلاة التسابيح منكرة الإسناد والمتن، منكرة الإسناد والمتن. أما الإسناد فلقد ضعفها الأئمة الكبار الجهابذة العظام، وكذلك لم يعرفها الأئمة الأربعة. وأيضا هناك من أهل العلم من يستعمل الاستقراء لهذه النصوص، وخلص إلى أن هذه الأحاديث لا تصح. وأما من جهة المتن فمنكرة، وعلى قول من يرى صحة الإسناد أحيانا قد يكون المتن منكرا، وهذه مسألة لا يحسنها إلا الحذاق من أهل العلم من أهل الصناعة. فأحيانا قد يكون المتن صحيح لكن قد يكون الإسناد صحيح لكن المتن ضعيف، لكن المتن ضعيف. ولذلك الذي يظهر أن هذه الصلاة منكرة الإسناد والمتن، وعلى قول من يذهب إلى صحة إسنادها فإنها منكرة من جهة المتن. والنكارة في المتن أنها ليست كهيئة بقية الصلوات المشروعة، ففيها غرابة، فيها نكارة، وفيها اختلاف هيئة على غير ما جرت به العادة في الصلوات. أمر آخر، هذه الصلاة بهذا القدر من الأثر والفائدة لم تشتهر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأحرص على الخير وتتبع الفضل وحيازة الخير بجميع أطرافه، ما اشتهر عنهم أنهم كانوا يعملون بها. فالخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما اشتهر عنهم هذه الصلاة ولا فعلوها. ولذلك النكارة هنا ظاهرة، والعمل بهذه يعني الصلاة غير مشروع. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم غدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: كبري الله عشرا وسبحي عشرا واحمديه عشرا ثم صلي ما شئت.
نعم. هذا الحديث في مسألة التسبيح، وليس المقصود به صلاة التسابيح، لأن أم سليم لما غدت على النبي صلى الله عليه وسلم، والغدوة هو الذهاب في أول النهار، قالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فذكر لها التكبير عشرا والتسبيح عشرا والتحميد عشرا ثم تصلي ما شاءت. وهذا من أهل العلم من جعله من دعاء الاستفتاح، وقد صح بهذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الصلاة بهذه التكبيرات العشر والتسبيحات العشر والتحميدات العشر. نعم.
قال: الترغيب في صلاة التوبة. قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. وقال ورواه ابن حبان والبيهقي وقال ثم يصلي ركعتين.
نعم، هذه صلاة التوبة، صلاة التوبة. تعرفون بأن التوبة من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات ومن أفضل القربات، فالتوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. التوبة هي شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، شأن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. وكذلك إبراهيم وكذلك بقية الأنبياء يتوبون إلى الله جل وعلا. قال سبحانه عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والله جل وعلا أمر بالتوبة، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ودعا إلى التوبة ورغب فيها وتحبب إلى عباده وخلقه. قل جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وأيضا ربنا جل وعلا يمحو الذنب ويكفر الخطيئة بهذه التوبة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولذلك يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتوب إلى الله كثيرا عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، وكان يعد عليه في المجلس الواحد أستغفر الله 70 مرة. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يلهج بهذا الاستغفار، وقد علم أصحابه وأمته أن يستغفروا أن يستغفروا الله كثيرا. ولذلك الأصل في جنس بني آدم الجنوح إلى الذنب والميل إلى الخطيئة والوقوع في المعصية، هكذا هي طبيعة النفس البشرية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. ولذلك التائبون أحباب الله جل وعلا، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. والذنوب على ضربين وقسمين كبائر وصغائر، وجل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والواجب على الإنسان أن يحدث توبة بعد الذنب، فإذا أذنب أحدث توبة ولا ينتظر. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم على وجوب إحداث التوبة بعد الذنب وعلى ألا ينتظر. والذنب يكفر بأمور، منها التوبة ومنها الحسنة الكبيرة. فقد يكون للإنسان حسنة عظيمة في الإسلام تكون سبب من أسباب مغفرة الذنب. ولذلك حسنة البدريين عظيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص حاطب رضي الله عنه قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك قد يكون للرجل حسنات عظيمة نفعها متعدي إلى مجموع الأمة، يكون فيه نفع عظيم، فهذا يكفر الله عز وجل عنه الخطايا والذنوب. ومن الأسباب التي يكفر بها الذنب والخطيئة المصائب والابتلاءات، ولذلك الأمراض والأسقام والفتن التي يتعرض لها الإنسان إذا احتسب الأجر وصبر على ذلك تكون سبب من أسباب حرق السيئات ومحو الخطيئات. وأما التوبة فلها شروط، ولذلك العلماء استقرأوا النصوص الواردة في التوبة وخلصوا إلى أن شروط التوبة ثلاثة: الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، قد جاء في الحديث الندم توبة، والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه. ومعنى العزم هو بذل الأسباب وحسم الذرائع وسد الطرق التي تقود إلى المعصية، هكذا يقول العلماء. وإذا كانت المعصية مع الخلق، يعني أذنب ارتكب جناية مع الخلق، فتكون هذه الثلاثة، والرابعة أن يرد الحق إلى أصحابه، يرد الحقوق إلى أصحابها، هكذا ذكر العلماء. ومن جملة الأمور التي تمحو الذنب والخطيئة أن يتوضأ المذنب وضوءا ويتطهر طهورا على التمام والإسباغ، ثم يصلي ركعتين لله عز وجل ويستغفر فيهما فيغفر الله جل وعلا خطيئته. وهذا الحديث دليل على هذه المسألة، حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل، يعني وامرأة، وهذه طريقة العرب في التعبير، ما من رجل يعني وامرأة، ما من رجل يذنب ذنبا. والذنوب هم هنا كما ذكرت بنوعيها، الصغائر والكبائر، بنوعيها الصغائر والكبائر، ثم يقوم فيتطهر، يتطهر المقصود يتوضأ، ثم يصلي. جاء عند ابن حبان والبيهقي يصلي ركعتين، يصلي ركعتين لله عز وجل ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. قيل يستغفر الله في صلاته، وقيل يستغفر الله بعد صلاته. ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولذلك صلاة التوبة مشروعة، صلاة التوبة مشروعة، لكن لابد من استصحاب الشروط التي أشرت إليها. ولذلك أجمع العلماء على مشروعية صلاة التوبة، وهو أن من أذنب ذنبا أو وقع في خطيئة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لله واستغفر فيهما الله عز وجل مستصحبا نية التوبة غفر الله ذنبه، وإن كانت كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا كانت في حق مخلوق فمع ما سبق وأتى به يرد الحق إلى أصحابه. والحقوق على ضربين: معنوية ومادية حسية. أما الحسية المادية كضرب الأبشار أو أخذ الأموال أو شيء من هذا القبيل، فإن الواجب عليه أن يرده إلى أصحابه، لأن يده يد ظالمة ما دام أنه أخذه بغير وجه حق، أو رشوة أو غش أو شيء من هذا القبيل. وأما المعنوية كالغيبة فإن الواجب عليه أن يتحلل منه، يقول له: اجعلني في حل. فإن أبى، فإن غلب على ظنه أنه وأن المفسدة تعظم وأن صدره يوغر عليه، فيتركه ويستغفر له ويكثر له من الدعاء: اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لي ولأخي. وصلاة التوبة يجوز الإتيان بها ولو في أوقات النهي، لأنها من ذوات الأسباب. قد تقرر في القاعدة التي قررناها سابقا أن الصلوات التي لها سبب يجوز الإتيان بها في أوقات النهي، في أوقات النهي، وهذا مذهب، وإن كان في مقابل قول الجمهور، إلا أنه الصواب، إلا أنه الصواب. فمن أذنب ذنبا ثم أراد التوبة منه وكان الوقت وقت نهي من الأوقات الوقتان الطويلان من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يجوز أن يأتي بها. وصفة صلاة التوبة أن يصلي ركعتين لله عز وجل، يصلي ركعتين لله عز وجل. وهل يقرأ فيهما شيء من القرآن؟ يعني هل ثبت أنه يقرأ فيهما شيء من السور أو الآيات؟ لم يثبت في هذا شيء، لم يثبت في هذا الشيء. ولذلك بعض الناس أو بعض الفقهاء يذهب إلى أنه يأتي بآيات التوبة، وهذا غير صحيح، لأن المقصود الصلاة، المقصود الصلاة. فلو قرأ بقل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، حسن، قرأ بأي سورة من السور، ولو قرأ بآية التوبة، بشرط أن لا يعتقد أن فيها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها. قال: عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: أو أدعوك؟ قال: أو أدعوك؟ قال: يا رسول الله، إنه قد شق علي ذهاب بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. فرجع وقد كشف الله عن بصره.
نعم، هذه ما يسمى بصلاة الحاجة، يقولون صلاة الحاجة. صلاة الحاجة التي ذكرها النووي، ذكرها المنذري رحمة الله عليه، كثير من أهل العلم يعبر عن صلاة الحاجة ليس بهذا، ليس بهذه، وإنما يعبرون عن أن الإنسان إذا حزبه أمر أو أراد شيئا قام فصلى لله عز وجل، ولم يثبت في هذا حديث. والأحاديث الواردة في صلاة الحاجة أن الإنسان إذا أراد شيئا أو احتاج إلى أمر من الله عز وجل ليطلبه يصلي فيها أحاديث تدور ما بين الوضع والضعف، وليس فيها شيء يصح، إلا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. والمعنى أن المنذري رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث وبوب عليه هذا الباب، على خلاف ما جرت العادة بالتبويب عليه، على خلاف ما جرت العادة بالتبويب عليه، وإنما صح عندنا صلاة الاستخارة كما سيأتي بإذن الله بعد قليل. حديث الأعمى وهو حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أيضا لأهل العلم فيه كلام، هناك مذهبان لأهل العلم من أهل الحديث. القول الأول قالوا بأن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ولذلك ضعفوا إسناده، وعلى هذا جمع من أهل العلم الأكابر على تضعيف إسناده. والقول الثاني قالوا بأن صح فيه حديث، وهو الذي عند الترمذي والنسائي وكذلك عند ابن ماجه والحاكم، وذكروا بأن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث غلط فيه قوم، حيث إنهم اعتقدوا جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وهذا من الخطأ البين الواضح. فهذا الحديث لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دل على جواز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم بأن التوسل معنى اتخاذ الوسيلة، والوسيلة هي الطريق الموصل إلى المقصود. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الطاعة، قصد إلى الطاعة. والتوسل في الدعاء نوعان، التوسل في الدعاء نوعان. النوع الأول أن يكون بوسيلة جاءت بها الشريعة والنصوص، أن يكون التوسل أو أن يكون بوسيلة جاءت بها الشريعة، وهذه أنواع. النوع الأول التوسل بأسماء الله تعالى وبصفاته وبأفعاله، وهذه قد دلت نصوص القرآن والسنة على مشروعية ذلك. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأنت تقول يا الله، تقول يا رحيم يا رحمن يا غفور يا تواب، تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه. وهذه هذا النوع الأول من أنواع التوسل المشروع. أو تقول مثلا: اللهم بعلمك الغيب، بقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. النوع الثاني التوسل إلى الله جل وعلا بالإيمان به وبطاعته، وهذا دلت عليه النصوص. قل جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أيضا في قول الله عز وجل: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. أيضا في قول الله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا النوع الثاني. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي من خلال الافتقار والاضطرار والانطراح والانكسار. ولذلك قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا التوسل مشروع. كذلك التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابة دعائه، وهذا الذي حصل من هذا الأعمى مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب الدعاء، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ادعو لي. فقال: ادعو لي. ولذلك دعا له، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس لما دخل الأعراب قال: هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدي على المنبر يستسقي، يقول الراوي: فجاءت قزعة سحابة في السماء فانتشرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا ولحيته تقطر من ماء السماء. دعا فنزل المطر عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، في حديث السبعين قال: ادعو الله يجعلني، قال: أنت منهم، قال: أنت منهم. فتوسل إلى الله بدعاء من تأمن ترجى إجابته، هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت تأتي إلى العابد وإلى الصالح وإلى العالم وإلى التقي تقول: ادعو الله لي. ما في شيء. ورد في الحديث في السنن بإسناد محل كلام عند أهل العلم أن عمر لما أراد العمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسانا يا أخي من دعائي. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن هذه قاعدة، هذه قاعدة على أن يجوز التوسل بدعاء من ترجى إجابته. كذلك التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالح، أعمال الإنسان. وقد دل على ذلك حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا في سفر، فآواهم المبيت إلى غار فسقطت صخرة فسدت فوات الغار، حاولوا الخروج ما استطاعوا. فقال بعضهم لبعض: والله لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا الله عز وجل. أما أحدهما فذكر حالته، أنه كيف ذكر حالته، ذكر أنه كان له والدان شيخان كبيران، يقول: وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا، كنت أنا أبي الشجر، طلب الشجر مرة. فالحديث القصة المعروفة لا أريد أن أذكرها لأنها معروفة لديكم، والنووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين ذكرها، كذلك العلماء يذكرونها. ولذلك الدعاء الله عز وجل التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كأن تقول: اللهم بحبي لك، اللهم بإيماني بك، اللهم بقيامي، اللهم كنت أقوم الليل، هكذا مثل ما قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، اللهم كنت أقوم الليل فإن كنت قبلت قيامي اللهم فاشفني، اللهم إني أصوم النهار اثنين والخميس بينك وبين ربك، إن كنت قبلت صيامي وعبادتي وعملي وطاعتي اللهم أنجح سعي، اللهم اشف مريضي، اللهم كذا وكذا، هذا مما هو مشروع وجائز، هذا هو مما هو مشروع وجائز. النوع الثاني من التوسل هو التوسل أو الدعاء بوسيلة لم يثبت بها الشرع، التوسل بوسيلة لم يأتي بها الشرع، وهذه الوسيلة إما أن يكون قد أبطلها الشرع، مثل توسل المشركين بآلهتهم، المشركون كانوا يتوسلون بآلهة كما قال جل وعلا، قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولذلك ربنا جل وعلا أنكر عليهم هذا الفعل وهذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه الوسيلة، أبطل هذه الوسيلة، وربنا جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلا حاجة إلى أن تتخذ آلهة أو أصنام أو معبودات من دون الله جل وعلا. والوسيلة الأخرى التي سكت عنها الشارع، سكت عنها الشارع ولم يجري عليها عمل عند الصحابة رضي الله عنه، مثل التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه أحد من الخلق، جاه أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو بجاه مثلا أي إنسان، هذا مما أيضا أبطله الشرع لأنه سكت عنه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندهم الفقه العجيب لمثل هذه المسائل، فكان الصحابة إذا أصابهم القحط يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام حصلت مجاعة في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لجأوا إلى من؟ ما لجأوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه موجود عندهم في غرفة عائشة مدفون عليه الصلاة والسلام. فقام عمر فقال يا عباس إنا كنا نستشفع أو نستسقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بدعائه، والرسول قد مات، فقم يا عباس فاستسقي لنا. فقام العباس فصلى ودعا، كان العباس مجاب الدعوة، العباس بن عبد المطلب كان مجاب الدعوة، فلم يلجأ الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قبره يدعونه ويتوسلون بدعاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع قد مات، مات ودفن عليه الصلاة والسلام، فلجأوا للحي، فلجأوا للحي. ولذلك أنت تدعو الله عز وجل، فإذا أردت أن تتوسل بدعاء رجل صالح لا بد من شروط. أولا أن يكون هذا الرجل موجودا، هذا واحد، يعني حي، يعني يكون حي عايش، أما إذا كان ميتا فهذا حرم ولا يجوز. ثانيا أن يكون موجودا عندك، موجود بحيث أنه تأتيه مثلا، أو مع هذه التقانات والاتصالات يجوز أن تتصل به. أما أنك تجلس هكذا ثم تنادي رجل في بلد آخر بعيد، تنادي تقول يا فلان ادعو الله لي وهو لا يسمعك، وتعتقد بأنه مثلا عنده القدرة الخارقة على سماع صوتك، فهذا محرم ولا يجوز، لأن هذا أمر استعملت سببا، استعملت وسيلة لم تجري إلى، ليست من الأسباب العادية، ليست من الأسباب العادية، فهذه من وراء الأسباب، هذه من وراء الأسباب. ولذلك لابد أن يكون حيا موجودا، وجوده إما أن يكون يسمعك أمامك بحضرتك، أو تتصل به مثلا مع هذه التقانات، تتصل عليه للشيخ الفلاني تقول، تسلم عليه تقول ادعو له لا تنسى، ما في شيء. أما تجلس هكذا تقول يا شيخ فلان ادعو الله لي، هذا من الشرك والعياذ بالله، أنه لم تجري العادة بذلك. فهذا الأعمى الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام، على قول من يصحح الحديث، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ادعو الله أن يكشف لي بصري. وقد كان جملة من المكفوفين أو فاقد البصر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، من يعد لنا العميان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن ومن مكتوم أيضا. بس
هذا الرجل
من هو هذا الرجل؟ ها عتبان بن مالك ها هو عتبان. طيب على العموم جمع من الصحابة كانوا فاقد البصر، فقال ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، يعني أعمى واحد فقط، بقية العميان لم يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه وسلم أو أدعك، يعني أفضل أنك تترك هذا تصبر، مثل المرأة السوداء اللي أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعو الله لي. فقال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة، فادعو الله أن يسترني، يعني لما تصرع، فدع الله فكانت تصرع ولا تتكشف. وقد جاء في لفظ فإن الخبيث يكشفني أو كذا، تقصد الشيطان. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدل المبتلين على الأفضل والأكمل والأحسن. فهذا الأعمى قال أو أدعك، يعني الأفضل أنك تترك هذا. قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري، كان مبصرا فذهب بصره، قال شق علي وصعب علي، والناس يتفاوتون من جهة الفضل ومن جهة قوة الإيمان قوة الصبر، فإيمان أبو بكر يعدل إيمان الصحابة كلهم، وهكذا الناس يتفاوتون حتى الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين، قال اذهب فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك، توجه إلى من؟ إلى الله. قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة. النبي عايش ولا ميت؟ عايش، كان موجود عليه الصلاة والسلام. قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة يا محمد، هكذا يقول إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري، يعني أتوجه إلى ربي بدعائك أن يكشف لي عن بصري. دل على هذا ما بعده، اللهم شفعه في، هذه الوسيلة الشرعية حينما تسأل الرجل الصالح الحاضر الموجود القادر على الدعاء، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي وشفعني في نفسي. فرجع وقد كشف الله، وقد كشف الله بصره. ولذلك يجوز للأعمى أن يأتي إلى رجل صالح يقول ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، أن يعافيني مثلا، يجوز. هذا من التوسل بالدعاء، هذا من التوسل بالدعاء وهو مشروع. وهذا الحديث مثل ما ذكرت قبل قليل غلط فيه أقوام. نعم.
قال الترغيب في صلاة الاستخارة. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته.
نعم، هذه صلاة الاستخارة، وهي مما أجمع العلماء على مشروعيتها. والاستخارة معناها طلب الخير، طلب الخير من الله عز وجل. فالإنسان في هذه الحياة تعترض طريقه جملة من المسائل والأحوال ويتحير أمامها من حيث الإقدام أو الإحجام، وهنا يأتي الإيمان ليأتي إيمان العبد ليستخير الله جل وعلا. ولقد كانت العرب قديما إذا تحيرت في أمر استقسموا بالأزلام أو تطيروا والعياذ بالله. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة الفاسدة الباطلة، ودل الصحابة على ما هو أنفع مما يتوافق مع الإيمان والإسلام، وهي الاستخارة. ولذلك أجمع العلماء على مشروعية الاستخارة، وعلى أنها سنة مستحبة للإنسان الذي يريد الإقدام على الأمر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر. والهم هو أول الأمر، ولكن هنا قال أهل العلم إذا عزم على الأمر. فالهم يأتي على معاني، ومن جملتها العزم، العزم على الشيء. وإلا هو بالإطلاق الهم يطلق على أول مرحلة من مراحل الحديث النفس قبل أن يتأكد، لكن الصواب أن الهم هنا معناه العزم على الشيء. ولذلك الإنسان أحيانا يحتاج أن يسأل ربه جل وعلا الخيرة، أن يسأل ربه جل وعلا الخيرة. بالنسبة للأمر، قول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. أي أمر؟ ظاهر الحديث أنه يشمل الأمر الديني والأمر الدنيوي، وهذا قال به كثير من أهل العلم. والقول الثاني قالوا لا، الأمر الديني لا يستخير الإنسان فيه، فأنت لا تستخير في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج، وإنما تستخير في الأمور الدنيوية. والقول الثالث وهو الحق والصواب أن الاستخارة تكون في الأمر الدنيوي، وتكون في الأمر الديني بوصفين. الوصف الأول فيما يتعلق بالتطوعات، كحج التطوع أو عمرة التطوع أو أحيانا صيام التطوع مثلا إذا احتاج إليه الإنسان وتحير يصوم ولا لا. وكذلك يكون في العبادات من حيث الزمن أو من حيث الرفقة مثلا أو من حيث التوقيت. فمثلا يستخير العبد ربه في الحج مع حملة، الحملة الفلانية ولا الحملة الفلانية، مع الرفقة الفلانية ولا مع الرفقة الفلانية. هكذا يكون إذا قلنا في الأمر الديني. أما في الفرائض فلا يستخير الإنسان في الصلوات الخمس ولا صلاة الجمعة ولا في صيام رمضان ولا في حج الفرض، وإنما يستخير في الوسيلة. مثلا يروح في الطيارة ولا في السيارة، يروح مع الحملة هذه ولا مع الحملة هذه، ها مثلا هذه الطريقة. ولذلك في الأمور كلها يشمل الأمور الدنيوية مثل الزواج، الدراسة، التجارة، السفر، الشركة مثلا تدخل في شراكة، شراء بيت، الانتقال إلى حي آخر، الانتقال من البلد بهذه الطريقة. هذه هي الطريقة. ولذلك الاستخارة الأصل أنها في الأمور الدنيوية، وأما الأمور الشرعية فيستخير بوصفين كما ذكرت قبل قليل. وبعض العلماء ذهب إلى أن الاستخارة سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بقول جابر: كما يعلمنا السورة من القرآن. والصواب بأنها سنة مستحبة إذا هم الإنسان بالأمر. طيب، بالنسبة للصلاة قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة. فدل هذا على أن الاستخارة لا تكون في الفرائض، وإنما تكون في النوافل. وهل ينشأ لها ركعتين، أم أنه يجوز أن يستخير بعد كل نافلة سواء كانت راتبة أو مطلقة؟ قولان لأهل العلم. والصواب أنه يجوز للإنسان أن يستخير بعد كل نافلة سواء كانت راتبة، مثل ركعة الفجر، سنة الفجر القبلية أو سنة الظهر القبلية أو البعدية، سنة المغرب البعدية، وكذلك سنة العشاء البعدية، أو صلاة الضحى مثلا، أو سنة الوضوء، أو تحية المسجد. ولو أنشأ لها ركعتين أفضل، لو أنشأ لها ركعتين أفضل. لأنه قاصد أمرا هاما، ولذلك لو أتى بركعتين يكون أفضل. وأيضا بالنسبة للوقت، هل هي من ذوات الأسباب أم لا؟ من أهل العلم من يمنع أن يصليها في أوقات النهي على القاعدة المذكورة، ومن أهل العلم من يرى بأنها من ذوات الأسباب. لكن الصواب أنه أن الأمر إذا فات مثلا وكان في وقت النهي يصليه، أما إذا كان الأمر على التراخي وممكن أنه ينتظر فلا يصليها في وقت النهي، خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف، يعني رجل أراد أن يشتري مثلا بيتا أو سيارة بعد صلاة العصر، وقيل له مثلا إذا ما جيت بنبيعها، ها ما في وقت، فممكن أنه يصلي ركعتين ويستخير بعدها، لأن هذا مما يفوت، ولذلك إذا احتاج إليه جاز له أن يستخير في وقت، أن يصلي ركعتين في أوقات النهي. دائما إذا قلنا في أوقات النهي ماذا نقصد بها؟ ها ليس الوقت النهي الشديد عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، لا، وإنما الوقتان اللي دائما نشير بعد الفجر إلى وبعد العصر إلى غروب الشمس. طيب، بالنسبة للاستخارة لمن كان عنده عذر كامرأة حائض أو كجنب، فهل يصلي الاستخارة ويدعو؟ بالإجماع أنه لا يصلي، بالإجماع أنه لا يصلي. لماذا؟ لأن الحائض ممنوعة من الصلاة فرضها ونفلها، والجنب أيضا ممنوع من الصلاة فرضها ونفلها. طيب ماذا يفعلان؟ ينتظران. فإن كان هناك ثم ضرورة وحاجة إلى الاستخارة فإنهما يلجأان إلى الدعاء، إلى الدعاء. بالنسبة للحائض تدعو، حائض الآن عرضت عليها وظيفة وتستخير الله وما هي قادرة تصلي، تأتي بهذا الدعاء، نص على هذا أهل العلم. الجنوب يغتسل لأن حدثه وقتي يزول بماذا؟ بالاغتسال. فإن قال سيطول الأمر يدعو الله عز وجل ثم يمضي إلى هذا الأمر. المسألة الأخرى، هل الاستخارة تكون في التردد بين أمرين يتخير بينهما، أم أنها تكون في الأمر الواحد؟ تكون في الأمر الواحد، ولا يشترط أن تكون في الأمرين. يعني بعض الناس يعتقد أن الاستخارة تكون في التخير بين سيارتين مثلا أو بيتين أو كذا، ليس شرطا، قد يكون، لكن الأصل إذا هممت بالأمر أن تريد سفر الآن، تريد سفر فتستخير الله عز وجل، تريد شراء بيت، شراء سيارة، تريد وظيفة، تريد دخول شراكة مع شخص مثلا، تريد الانتقال، تدعو الله، تقول اللهم إن كان هذا الأمر، إن كان هذا الأمر تسميه. أما بعض الناس يفهم يقول لك يعتقد بأن الاستخارة هو أن تدعو الله في التخير بين أمرين، لا، هذا غلط، هذا غلط. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية علامات الاستخارة، كثير من العوام يذهبون إلى أن الإنسان إذا استخار لا بد أن يرى رؤيا في نومه تدل على يعني تيسير الله له أو عدم التيسير، وهذا غلط، ما في شيء من هذا القبيل. أو انشراح الصدر مثلا، انشراح الصدر ما عندنا أيضا دليل، لا قضية انشراح الصدر ولا قضية رؤية يراها، وإنما إذا هم أحدكم بالأمر فيستخير ثم يمضي، يستخير ثم يمضي. يعني أنت الآن تريد أن تشتري بيت، إذا هممت به خلاص وصلت إلى مرحلة العزم أنك تريد أن تشتري وكل الأمور والمعطيات عندك سليمة، تستخير الله ثم تذهب مباشرة، ما تجلس لي تقول والله أشوف أنام وبعدين أشوف رؤية، ها يجيك الشيطان ويقولك لا تشتري. أو شخص يريد أن يتزوج امرأة، عندما يريد أن يذهب بعد ما يلبس ويتكشخ ويتطيب، ها يصلي ركعتين ويذهب، ما هو ينتظر في الليل يقول أو يومين أو ثلاثة، غير صحيح هذا اللي يفعل أغلب الناس الآن. أنت الآن تحددت يوم الذهاب لخطبة هذه المرأة، قبل ما تذهب بدقائق صلي واستخر ثم اذهب. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو الله عز وجل ويذهب ويذهب إلى ما أراده وقصده. هذا هو المعنى. الأمر الآخر ما يتعلق بمسائل، طبعا الاستخارة كثيرة جدا، ما يتعلق بعدم التيسير لهذا الأمر. يعني أنت استخرت الله عز وجل في شراء البيت وكل المعطيات والأمور التي عندك سليمة، ثم ذهبت فتعقد الأمر، هل تنصرف؟ نعم تنصرف عنها. طيب لو أحببت أنك تعيد الاستخارة لا بأس، لك أن تعيدها. وقد ورد في حديث لا يصح، قال العلماء ساقط الإسناد، من حديث أنس تكرار الاستخارة سبعا، وهذا غير صحيح، لكن ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكررون الاستخارة، كان أحدهم يستخير ثم يستخير وهكذا. فإذا رأيت أنت بأن الأمور كلها سليمة ثم استخرت وتعقد الأمر، أنت بالخيار، إما أن تنصرف بالكلية أو أن تكرر الاستخارة مع هذا الدعاء. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الإنابة، عن الإنابة في الاستخارة، هل هي مشروعة أم لا؟ هل يستخير شخص عن شخص؟ الجواب لا، هذه عبادة لا تدخلها النيابة، عبادة لا تدخلها النيابة. ولذلك بعض الناس يستخير عن الآخرين، خاصة الأمهات، سبب العطف والرحمة على الأولاد، تقول أنا استخرت لوليدي مثلا، ما يصلح. لا، كل واحد يستخير لنفسه، أما الأم تدعو لولدها، الشخص يدعو للآخرين. أما قضية الاستخارة ما تدخلها النيابة. طيب، هل يستخير قبل أن يستشير أم يستشير قبل أن يستخير؟ قولان. رجح النووي رحمة الله عليه الاستشارة قبل الاستخارة، وذلك لقطع حظ النفس، لأن من الناس من يستخير ونفسه ميالة إلى هذا الأمر، وربما يحرم التوفيق. ولذلك الاستشارة تحقق قدر كبير من صفاء النية وحسن التوجه، حسن التوجه والقصد. فإذا استشرت قبل أن تستخير فهو أحسن، وهذا الذي رجحه النووي رحمة الله عليه، وهو الصواب أنك تستشير. وما خاب من استخار ولا ندم، ما خاب من استشار ولا ندم من استشار، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. ولذلك ربنا جل وعلا أمر نبيه بماذا؟ بالاستشارة، مع أنه يوحى إليه قال وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استشارة، كان يستشير أصحابه كثيرا. وقد سجلت دواوين السنة شيء من هذا، من هذه الاستشارة منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأولى أنه يستشير أولا أهل الرأي وممن حصل عندهم نضوج وخبرة في الحياة، يسألهم يقول ما رأيكم بكذا، ما رأيكم بكذا، ثم بعد ذلك يستخير الله جل وعلا. بالنسبة للركعتين هل يقرأ فيهما شيء؟ لم يثبت حقيقة، كما قال العراقي رحمة الله عليه، لم أجد في شيء من طرق أحاديث الاستخارة ما يقرأ فيهما، لكن نجد الفقهاء لهم استحسانات. مثلا الحنفية والمالكية والشافعية يذهبون إلى استحباب قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعتين. وبعض أهل العلم يذهبون إلى يستحسنون أن يقرأ وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، وربك يعلم ما تكن صدورهم، وأيضا وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، الثاني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولكن هذه كلها لم يثبت فيها شيء. حنابل وبعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم ثبوت شيء من القراءة في الركعتين، ركعتي الاستخارة. أختم درس اليوم بوقفة مع بيان بعض ألفاظ دعاء الاستخارة على بشكل سريع. إن شاء الله سيأتي إن شاء الله. أحسنت على هذا السؤال. يقول جابر: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر؟ قلنا ثلاثة أقوال، بعضهم يقول الأمر الديني وبعضهم يقول الأمر الديني والدنيوي، والصواب قلنا بأن الأمر الدنيوي مع الديني بالوصفين. فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول اللهم. اللهم أصلها يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخره. إني أستخيرك، أستخيرك يعني أطلب منك الخير، والسين هنا طلبية، أطلب منك الخير يعني يا ربي أطلب الخير منك. اللهم إني أستخيرك بعلمك، علم الله الذي وسع كل شيء، علم الله الذي وسع كل شيء. ولذلك بعض العلماء يقول بعلمك الباء قيل للتعليل وقيل للاستعانة، والواقع بأن سؤال الله عز وجل بعلمه، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد أحاط الله جل وعلا بكل شيء علما. وأستقدرك، السين طلبية أيضا يعني أطلب منك أن تجعل لي قدرة على هذا الذي رمته وقصدته وأممته. وأستقدرك بقدرتك، وقدرة الله جل وعلا غلابة، والله جل وعلا له العلم وله القدرة، وليس للإنسان شيء إلا ما أعطاه الله جل وعلا، ليس للإنسان شيء إلا ما أعطاه الله جل وعلا. وأسألك من فضلك العظيم، أسألك من فضلك العظيم. فكل ما يعطيه الله عز وجل إنما يعطيه تفضلا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا كما يقول بعض المنحرفين بأنه حق واجب على الله، يجب على الله أن يفعل كذا، تعالى الله عما يقولون، لا، وإنما تفضل. فالله جل وعلا يتفضل على عباده، تفضل على عباده، وقد يوجب على نفسه سبحانه وتعالى هذا الفضل إذا فعلوا شيئا، كما في حديث معاذ لما قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد، الحديث طويل، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا. قال العلماء: الحق هنا حق تفضل، وقالوا أيضا حق أوجبه الله على نفسه، ولا يجوز لأحد أن يوجبه على الرب سبحانه وتعالى. وأسألك من فضلك العظيم، وفضل الله واسع وخزائنه ملأ سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم. فإنك تقدر ولا أقدر، وهذه حالة تذلل وتضرع وخضوع وانكسار، وفيها أجمل معاني العبودية أمام عز الربوبية، أمام عز الربوبية. فإنك تقدر ولا أقدر، فأنت أظهرت ضعفك وعدم قدرتك أمام قدرة الله عز وجل، وتعلم ولا أعلم. فالله جل وعلا هو العليم والعلام سبحانه وتعالى، والله سبحانه هو الذي يمن بالعلم. قل جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. ويقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأنت علام الغيوب، أنت علام الغيوب، فالغيب لا يعلمه إلا الله. قل جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قل جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة، الآيات. المقصود بأن الله عز وجل هو الذي بيده الغيب، ولا أحد يعلم الغيب إلا ما يطلعه الله عليه من رسول ويظهره عليه. اللهم إن كنت تعلم، يعني إن كان في علمك السابق أن هذا الأمر خير لي في ديني، لاحظ قدم الدين، لماذا؟ لأنه أهم من الدنيا، به النجاة يوم القيامة. إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي أراد الإقدام عليه خير لي في ديني ومعاشي، ما معنى المعاش؟ الدنيا، الدنيا جعل الله عز وجل النهار معاش للكسب، اكتساب والاحتراف والعمل. وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني في الدنيا، فاقدره لي ويسره لي، اقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم، ثم بارك لي فيه. سؤال الله عز وجل البركة فيه، وهذا مهم، لأن البركة إذا حلت في القليل جعلته كثيرا، وفي الضعيف قويا، جعلت الضعيف قويا والقليل كثيرا. فالبركة تسألها من الله، ممن يملكها وهو الله جل وعلا، تسأل الله، تقول ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم في علمك السابق أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال، طبعا هذا شك من الراوي، عاجل أمري وآجل، فاصرفه عني واصرفني عنه، صرفه عني، صرفه عني، وإن لم ينصرف اصرفني عنه. يعني أحيانا قد لا ينصرف هذا ولا يذهب، من قدر الله أن يبقى، أن يكون باقيا، لكن لا تستسلم، وإنما تسأل الله عز وجل أن يصرفك عنه. والصرف إما أن يكون ذاتي أو يكون معنوي، فالذاتي بذهاب البدن، والمعنوي بخروج هذا الأمر من نفسك ومن قلبك، بحيث أن هذا الدعاء قطع طمعك بالوصول إلى هذا المراد والمبتغى الذي كان حاضرا عندك. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، قال ويسمي حاجة، واقدر لي الخير، تسأل الله عز وجل أن يقدر لك الخير حيث كان، وتسأله جل وعلا أن يرضيك به. وأعظم شيء يوم أن ترضى عن الله، أعظم شيء، فإذا رضيت عن الله ربا رضيك له عبدا. وأعظم مقامات العبودية هو أن ترضى عن الله. وما معنى الرضا عن الله؟ سؤال لكم، إيش معنى الرضا عن الله؟ ها فوق الصبر، قبول القضاء والقدر، قضاء والقدر. أحسنت، الكونية والشرعية. ها أغلب الناس يرضون متى؟ ها في الخير، تحصل إذا جاء خير ما شاء الله راضي عنه الحمد لله، ها والله يحبني ويريدني. لكن إذا ابتلي، هنا الاختبار، هنا الاختبار، إذا ابتلي ببلية، سواء في فقد ولد وذهاب مال، ذهاب وظيفة، حصول بلاء، هنا يظهر حقيقة الرضا. ولذلك إذا استوى عند الإنسان رضاه عن الله في حال نعمته وفي حال ابتلائه فهذا هو الراضي. أما الذي يرضى عن الله فقط حينما يأتيه الخير والنعمة والصحة ويتسخط ويقول الهجر والعياذ بالله حال المصيبة، فلم يرضى عن الله، ما رضي عن الله حق الرضا. هذا رضا مشطور، رضا مجزأ، رضا ناقص، رضا مغشوش. حقيقة الرضا يوم أن تبتلى فتقول الحمد لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإذا قبض الله عز وجل روح ابن عبده المؤمن، يقول لملائكته وهو أعلم، ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد، وقال رضني به. أبو محمد ذكرنا، أبو منيب ذكرنا في موضوع وقت الدعاء، جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة يذهبون إلى أن الدعاء يقال بعد الصلاة، بعد السلام، إذا سلم قال الدعاء. وذهب أبو العباس تقي الدين وجمع من السلف إلى أنه يقال قبل السلام. وهذه قاعدة مضطردة عند شيخ الإسلام في أن كل دعاء في الصلاة فيما يتعلق بالصلاة يكون متى؟ قبل السلام. هذه قاعدة. وكل ذكر يتعلق بالصلاة يكون بعد السلام. الذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، الأمر واسع، لكن النفس تميل إلى أنه يكون بعده، يعني يكون قبل السلام. النفس تميل إلى أنه يكون قبل السلام على هذه القاعدة، لأن المتأمل في الفرائض يجد بأن الأدعية كلها داخل الصلاة والأذكار بعد الصلاة. فلو دعا قبل السلام قال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء فحسن، ولو دعا بعد السلام لا حرج. وهل يرفع يديه بعد السلام إذا دعا؟ الذي يظهر بأنه لا بأس، لأن من سنن الدعاء رفع الأيدي إلا في المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.